الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العليمي. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، درس اليوم في مادة التسويق الدولي سيكون بعنوان بحوث التسويق ونظام المعلومات الدولية ودورها في تقييم واختيار الأسواق الدولية. سبق وتناولنا في الدرس السابق تقييم بيئة التسويق الدولية، وبينا فيه أن نجاح الشركة في العمل سواء في السوق المحلية أو الدولية يتوقف على قدرتها في التكيف مع العوامل البيئية المحيطة بها والتي تؤثر على بقاء المنظمة واستمرارها، وعلى قرارات الدخول في الأسواق الدولية وكيفية خدمة هذه الأسواق. وأشرنا في نهاية الدرس إلى أن تكيف الشركة مع القوى البيئية التسويقية يحتاج إلى توفر معلومات وبيانات دقيقة وصحيحة وحديثة، فالفشل في التسويق الدولي يعزى غالبا إلى قلة المعلومات وعدم تفهم بيئة العمل بشكل جيد. ومن هنا تكمن أهمية بحوث التسويق ونظام المعلومات الدولية كونها المدخل الوحيد لإدارة التسويق اتخاذ القرارات المطلوبة بشكل صحيح. درس اليوم سوف يجيب عن التساؤلات التالية: ما هي أهمية وطبيعة بحوث التسويق الدولية في دراسة وتقييم عناصر البيئة التسويقية؟ وما أهم خطوات ومشاكل بحوث التسويق الدولية؟ وكيف تؤثر وكيف يتم اختيار وتقسيم الأسواق الدولية في ضوء نتائج تقييم عناصر البيئة التسويقية؟ من خلال تركيز اهتمامنا على مناقشة طبيعة بحوث التسويق الدولية وأهميتها، والمهام والجهود التي تتطلبها عملية القيام ببحوث التسويق الدولية، ودور بحوث التسويق في تقسيم واختيار الأسواق الدولية، مع التطرق إلى بعض المشاكل المحتمل أن تواجهها الشركات عند القيام ببحوث التسويق الدولية وكيفية التغلب عليها. ولكي نناقش طبيعة وأهمية بحوث التسويق الدولية أعزائي الطلاب والطالبات، علينا أولاً أن نستعرض ما المقصود ببحوث التسويق الدولية. فلقد عرفت الجمعية الأمريكية للتسويق بحوث التسويق بأنها الطريقة العلمية في تجميع وتسجيل وتحليل البيانات عن المشاكل المتعلقة بتسويق السلع والخدمات. ومن التعريف السابق تتضح طبيعة أهمية بحوث التسويق من كونها تساعد الإدارة في حل المشاكل والصعوبات التي تواجهها في التسويق، من خلال تزويد متخذي القرارات بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات بشكل سليم ودقيق. إضافة إلى ما تقدم، فإن ما يزيد من أهمية بحوث التسويق علاقة نتائجها بتقييم الفرص التسويقية، حيث إن النجاح في التسويق مرهون بالتقييم السليم لتلك الفرص المتاحة في الأسواق، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على فهم وإدراك ما يجري داخل تلك الأسواق. وتزداد أهمية هذا الدور لبحوث التسويق في النطاق الدولي نظرا لطبيعة الأسواق الخارجية ودرجة صعوبة الأخطار والمشاكل المرتبطة مع دخول تلك الأسواق. ف فبالرغم من أن أدوات وأساليب بحوث التسويق الدولية لا تختلف عن تلك المستخدمة في بحوث التسويق المحلية، وبرغم التشابه في الأهداف، إلا أن تنفيذ بحوث التسويق الدولية يختلف عن تنفيذ بحوث التسويق المحلية، وذلك نتيجة لوجود الأسباب التالية: واحد، وجود أبعاد ومتغيرات جديدة. الشركة تواجه عبر الحدود الدولية متغيرات وأبعاد بيئية لا تواجهها في التسويق المحلي، وذلك من أمثال الرسوم الجمركية والعملات الأجنبية والتغير في قيمتها ونماذج مختلفة من وسائط النقل والوثائق التجارية. والسبب الثاني من أسباب اختلاف بحوث التسويق الدولية أعزائي الطلاب والطالبات عن بحوث التسويق المحلية هو التعامل مع بيئات جديدة. فدخول الشركة الأسواق الدولية يتطلب منها إعادة تقييم لجميع الافتراضات التي تشكلت عبر الزمن عن السوق المحلية، لأن العديد من تلك الافتراضات التي بنت عليها الشركة ممارساتها وأنشطتها المحلية قد لا تكون نفسها في الأسواق الدولية. لذا فإن الشركة بحاجة إلى معرفة ثقافة السوق الدولية وأنظمتها السياسية والاقتصادية ودرجة الاستقرار السياسي وأنظمتها الاجتماعية والثقافية واللغة السائدة. والسبب الثالث للاختلاف هو زيادة عدد العوامل الداخلة. فذهاب الشركة للعمل في أكثر من سوق دولية يزيد من عدد المتغيرات الداخلة ومن عملية التفاعل بين هذه المتغيرات، ويزيد من صعوبة التنسيق بين هذه المتغيرات. والسبب الرابع والأخير للاختلاف بين بحوث التسويق الدولية وبحوث التسويق المحلية هو اتساع نطاق المنافسة. فدخول الشركة إلى الأسواق الدولية أعزائي الطلاب والطالبات يجعلها تتعرض إلى أنواع وأشكال عديدة من المنافسة التي قد تختلف عن تلك الموجودة في السوق المحلية، وبالتالي فإن على الشركة أن تحدد عمق المنافسة والوسائل والنشاطات التي يمارسها المنافسون، وكذلك تقييم تأثيرها المحتمل والحقيقي على عملياتها الخاصة. ينشأ عن هذا الاختلاف والتفاوت بين بحوث التسويق الدولية وبحوث التسويق المحلية عدة مشاكل في بحوث التسويق الدولي. يمكن تلخيص هذه المشاكل في التالي: واحد، مشكلة تعدد الأسواق الخارجية. فكلما زادت عدد الدول التي تغطيها أي دراسة كانت، كلما تعددت المشاكل التي يواجهها الباحث وزادت التكاليف المترتبة على ذلك. فاختلاف خصائص الدول عن بعضها البعض يؤدي إلى مجموعة من الأخطاء، من مثل أخطاء التعريف، وهو الخطأ المتعلق في كيفية تعريف المشكلة في كل دولة، وأخطاء الأداء، والتي تظهر نتيجة استخدام الاستبيانات في البحوث بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، وأخطاء اختيار العينات، وهو الخطأ المتعلق باختيار العينة الحقيقية وسحبها من مجتمعها، وأخطاء عدم الاستجابة، وهو الخطأ المتعلق باختلاف نسب التجاوب في الدول المختلفة. أما المشكلة الثانية فهي مشكلة نقص أو تقادم المعلومات الثانوية وصعوبة الحصول عليها، وهذه المشكلة سائدة في كثير من الدول. فكلما تعددت الأسواق التي تتعامل معها الشركة زادت صعوبة عملية الحصول على البيانات الثانوية، مع أن المعلومات الثانوية ضرورية لتحليل الأسواق الخارجية. هذا بالإضافة إلى وجود فجوة في المعلومات التي تم جمعها تجعل عملية المقارنة غير ممكنة، نتيجة لأن سنة الأساس التي يتم اعتمادها تختلف من دولة أخرى، ونتيجة المفاهيم المستخدمة من قبل الباحث قد يختلف تفسيرها من منطقة أخرى، بالإضافة إلى تفاوت درجة الدقة والثقة في المعلومات المتوفرة في كل سوق. والمشكلة الثالثة من مشاكل بحوث التسويق الدولية أعزائي الطلاب والطالبات هي مشكلة البيانات الأولية. فسلوكيات وثقافات الأفراد المبحوثين تختلف من مكان لآخر، مما يتطلب من الباحث قبل جمعه للبيانات الأولية أن يأخذ في الاعتبار عدة مشاكل قد يواجهها، لعل من أهمها مشكلة اللغة. فاختلاف البلدان يخلق اختلاف في الثقافات واللغات، وبالتالي مشاكل في الاتصال والتعامل مع الأشخاص. وتكمن مشكلة اللغة بأن الباحث يجب عليه أن يترجم محددات البحث إلى لغة البلد الذي سيقوم بدراسته، وفي النهاية ترجمة نتائج البحث إلى لغته الأصلية. والمشكلة الثانية هي مشكلة التنظيم الاجتماعي. فالبيئة الاجتماعية تختلف من سوق لآخر، وهذا يعني أن عملية اتخاذ قرار الشراء قد يختلف من سوق لآخر، وبالتالي على الباحث أن يتعرف على البيئة الاجتماعية لكل سوق، ويتعرف على متخذي قرار الشراء ومن يؤثر على قرار الشراء، حيث سيتم أخذ هذه النتائج بالاعتبار عند تصميم المزيج التسويقي الخاص بكل سوق. والمشكلة الثالثة هي مشكلة درجة الاستجابة، وهي من أهم المشاكل التي يعاني منها الباحثين في حصولهم على البيانات الأولية من قبل الأشخاص الذين يتم توجيه الأسئلة إليهم. فالباحث يتعامل مع أشخاص مختلفين في شخصياتهم واستعداداتهم للاستجابة مع متطلبات البحث. ومن المشاكل المتعلقة في هذا المجال احتمال الاستجابة غير الموضوعية، واحتمال عدم الاستجابة أصلا، واحتمال عدم قدرة كثير من الأشخاص على الإجابة بطريقة منطقية، إما نتيجة كونهم غير متعلمين أو نتيجة اختلاف الطريقة التي يفكرون بها. طيب، كيف يمكن للباحث أن يتعامل مع هذه المشاكل؟ وما هي الخطوات اللازمة لإجراء بحوث التسويق الدولية؟ وهل تختلف خطوات بحوث التسويق الدولية عن خطوات بحوث التسويق المحلية؟ نقول أعزائي الطلاب والطالبات، بالنسبة للتعامل مع مشاكل بحوث التسويق الدولية هناك ثلاثة طرق للتعامل معها. الأولى الارتجال، والذي يمكن تعريفه بأنه مجموعة من الطرق والأساليب التقليدية أو العادية للحصول على المعلومات المطلوبة من الأسواق الخارجية، من مثل مناقشة من يعتقد أن لديهم خبرة والمشاركة في المعارض الدولية، ويفضل استخدام هذه الطريقة غالبا عند وجود نقص في البيانات المنشورة. أما النوع الثاني هو الاستعانة ببعض شركات خدمة المعلومات إن وجدت، وتستخدم هذه الطريقة عند توفر شركات تقدم خدمة المعلومات التسويقية الجديدة. والنوع الثالث من أنواع التعامل مع مشاكل بحوث التسويق الدولية هو التعلم بالممارسة، أو ما يسمى بالتعلم بالتجربة، وتستخدم هذه الطريقة عادة إذا كانت تكاليف البحوث عالية، وفي هذه الطريقة تبدأ الشركة بالتصدير بدلا من أن تقوم بإجراء البحوث، ومع مرور الوقت تتعرف الشركة على السوق وردود الفعل الناتجة عن التصدير، فإذا كانت النتائج إيجابية فإن الشركة ستزيد نشاطها وتتوسع أكثر، أما إذا كانت النتائج سلبية فإنها سوف تتراجع دون تحمل خسائر أكثر. أما بالنسبة للخطوات اللازمة لإجراء بحوث التسويق الدولية، وهل تختلف خطوات بحوث التسويق الدولية عن خطوات بحوث التسويق المحلية؟ نقول إن خطوات بحوث التسويق الدولية لا تختلف عن خطوات بحوث التسويق المحلية، وفيما يلي شرح موجز لأهم هذه الخطوات. الخطوة الأولى تحديد مشكلة البحث، فتحديد مشكلة البحث هي العامل الأساسي في عملية البحث، لأن عدم التحديد الدقيق للمشكلة يترتب عليه معلومات عديمة القيمة كونها لا تتصل بالمشكلة الحقيقية. ويتضمن تحديد مشكلة البحث تحديد نوع ومقدار المعلومات المطلوبة لحل مشكلة البحث. والخطوة الثانية من خطوات بحوث التسويق الدولية هي تحديد قيمة المعلومات. قبل تصميم مشروع البحث وتنفيذه يجب على الباحث أن يتأكد من قيمة المعلومات المطلوبة، ويوازن بين التكلفة المتوقعة للمعلومات المطلوبة والفائدة المحتملة من الحصول عليها. أما الخطوة الثالثة فهي تحديد أنواع المعلومات ومصادرها. فبعد تحديد أهداف الدراسة والاتجاه الذي تسير فيه، يجب على الباحث أن يحدد أنواع المعلومات التي يحتاجها وطرق الحصول عليها. وعموما هناك نوعان من البيانات التي يحتاجها الباحث، هما البيانات الثانوية، وهي البيانات التي تم جمعها وتسجيلها في فترات زمنية سابقة وتم نشرها لأسباب مختلفة قد لا تكون متفقة بدرجة كاملة مع الأسباب التي أدت إلى إجراء البحث الحالي. وتتميز البيانات الثانوية أعزائي الطلاب والطالبات بسهولة وسرعة جمعها وانخفاض تكلفتها، ولكن أهم ما يعيبها هو ضعف إمكانية الاستفادة منها، إما لتقادمها أو لكونها لا تحقق أهداف البحث الحالي. أما عن مصادر الحصول على البيانات الثانوية فإنه يمكن الحصول عليها من عدة مصادر، لعل من أهمها الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، من مثل وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي والمراكز التجارية وغرف الصناعة والتجارة. والنوع الثاني هي المؤسسات الدولية، من مثل الأمم المتحدة وبنك العالم وصندوق النقد الدولي والاتحادات الجمركية والأعمال ومؤسسات الخدمات من مثل البنوك وشركات الشحن والمحاسبين والخطوط القوية ووكالات الإعلان إلى آخره، ومعلومات للبيع وهي التي يمكن الحصول عليها بمقابل مادي، والأفراد ذوي الخبرة والاختصاص في السوق المحلي والتنقل في الأسواق الخارجية للتحقيق الشخصي. والسؤال الآن، كيف نختار ونقيم هذه المعلومات ومصادرها؟ نقول أعزائي الطلاب والطالبات، هناك ثلاثة معايير لتقييم مصادر المعلومات الثانوية الدولية، هي معايير نوعية المعلومات من حيث الحداثة والتي تدل على مدى جودتها، والدقة والتي تدل على عدم وجود أو انخفاض أخطاء المعاينة الناتجة عن اختيار المعاينة، وإمكانية المقارنة، فتحليل المقارنة الجيد قد يساعد على حل مشاكل بحوث التسويق الدولية. والمعيار الثاني هو ارتباط المعلومات بحاجة متخذ القرار. إن المعلومات المرتبطة بحاجة متخذ القرار أعزائي الطلاب والطالبات هي فقط التي تفيد أو تساعد على حل المشكلة موضع البحث. والمعيار الثالث والأخير هو معيار تكلفة المعلومات، فامتلاك المعلومات يتطلب بعض النفقات، وبالتالي فإنه يجب على الشركة أن تقارن بين تكلفة الحصول على هذه المعلومات وبين الفوائد التي سوف تجنيها بالمقابل. والنوع الثاني من أنواع البيانات التي يحتاجها الباحث هي البيانات الأولية، وهي البيانات التي تجمع لأول مرة من الميدان لتحقيق هدف أو أهداف محددة من قبل الباحث التسويقي، ويمكن الحصول عليها من خلال الاستقصاءات والملاحظات. بعد ذلك تأتي الخطوة الرابعة من خطوات بحوث التسويق، وهي تحديد طرق وأساليب القياس، ويقصد بأساليب القياس الإجراءات المؤدية إلى إعطاء أرقام لأهداف مادية أو ظواهر سلوكية أو مواقف محددة طبقا لقواعد محددة سلفا من قبل الباحث التسويقي وحسب أهداف الدراسة المنوي تنفيذها. ويستخدم رجال البحث التسويقي عدة أنواع من المقاييس، من أهمها المقياس الإسمي والمقياس الترتيبي والمقياس النسبي والفترات الفاصلة لقياس الظاهرة موضع البحث. والخطوة الخامسة من خطوات بحوث التسويق هي اختيار العينة، ويقصد بالعينة أنها عبارة عن جزء من مجتمع البحث يفترض فيها أنها تمثله كما ونوعا، ويتطلب اختيار العينة تحديد حجمها وتحديد المفردات التي ستوجه إليها الأسئلة وستجمع منها البيانات المطلوبة وتحديد طريقة اختيار نوع العينة. والخطوة السادسة من خطوات البحث التسويقي هي اختيار طريقة التحليل. الأساليب الإحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات كثيرة ومتنوعة، واختيار طريقة التحليل المناسبة يعتمد على عدد من العوامل، أهمها أهداف البحث وطبيعة البيانات التي تم جمعها والمعايير والمقاييس التي تم استخدامها باستمارة الاستبيان. وتتضمن هذه الخطوة تحليل وتفسير البيانات التي تم جمعها وتبويبها ووضعها بصورة ذات معنى وفائدة تساعد في حل مشكلة البحث التي تم تحديدها منذ البداية. والخطوة الأخيرة أعزائي الطلاب والطالبات من خطوات البحث التسويقي هي كتابة وتقديم التقرير النهائي. والتقرير عبارة عن تلخيص للخطوات السابقة ولأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. والآن وبعد أن قمنا ببحوث التسويق وتم استخلاص النتائج، كيف يمكن الاستفادة من هذه النتائج والتوصيات في تقييم واختيار الأسواق الدولية؟ نقول أعزائي الطلاب والطالبات، إن عملية التقييم والاختيار للأسواق الدولية يتطلب مقاييس شاملة عند التخطيط الاستراتيجي تعكس مدى جاذبية الأسواق المراد دخولها والوضع التنافسي للشركة في تلك الأسواق في حال دخولها. ويرتبط بناء استراتيجية التسويق الدولية بنوعين من القرارات، هما الاختيار والتوجه. ويشير قرار الاختيار إلى العملية الخاصة بتقييم الفرص التسويقية التي تنتهي باختيار الأسواق الأكثر جاذبية والمتفقة مع إمكانيات وقدرات الشركة على استغلالها. ويشير قرار التوجه إلى الاستراتيجية التي تبحث عنها الشركة لمكانتها في السوق الخارجي، هل هو البناء والبقاء أم الهدم؟ ويتصل قرار التوجه مباشرة بقرار الاختيار، وتتطلب استراتيجية تقييم واختيار السوق الدولية تقسيم السوق إلى قطاعات متجانسة من المستهلكين، بحيث يمكن النظر إلى كل قطاع على أنه هدف تسويقي واحد يمكن خدمته من خلال مزيج تسويقي مناسب. فعلى الشركة المسوقة دوليا أن تحاول تحديد قطاعات السوق الأكثر جاذبية والتي تستطيع خدمتها على أساس تفضيلات القطاع وأنماط المنافسة وقوى الشركة، ويمكن تقسيم السوق الدولية على أساس مجموعة من العوامل المختلفة، منها المناطق الجغرافية والعوامل الديموغرافية والجنس والطبقة الاجتماعية، أو على أساس العوامل النفسية وأسلوب الحياة، مع العلم أن الأسواق الدولية أقل تجانسا من الأسواق المحلية بسبب تعدد البيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول. ولتوفير النجاح في استراتيجية تقسيم السوق لا بد من توفر الشروط الآتية في الأسس المستخدمة، وهي إمكانية قياس السوق. ونقصد بقياس السوق إمكانية معرفة خصائص القطاع المتعلقة بعدد الأفراد ومجموعات السن وحجم قدرة الشراء الناتج عن التقسيم. والمعيار الثاني إمكانية الوصول إلى أجزاء السوق وشرائحه بواسطة مزيج تسويقي محدد. والمعيار الثالث إمكانية تحقيق الربح، أي درجة حجم ربحية القطاعات السوقية الناتجة عن التقسيم كي تستحق الاهتمام التسويقي في التسويق الدولي وتتحمل الشركة تكاليف التقسيم. والمعيار الرابع إمكانية التنفيذ، أي الدرجة التي يمكن من خلالها تصميم برامج تسويقية فعالة لجذب وخدمة القطاعات السوقية. وبعد أن يتم تقسيم السوق إلى شرائح وفقا لمعايير وشروط السوق، ينبغي على الشركة أعزائي الطلاب والطالبات المفاضلة بين سياستان، هما سياسة التركيز السوقي والتي تعني الدخول في أسواق محددة واستهداف شرائح معينة داخل هذه الأسواق. وأهم ما يميز هذه السياسة أنها تتيح للشركة فرصة تركيز جهودها التسويقية على سوق فرعية واحدة، مما يعطيها وضعا تنافسيا أفضل في مواجهة منافسيها. والسياسة الثانية هي سياسة الانتشار السوقي، والتي تنظر إلى السوق الكلية على أنها سوق واحدة، ويتم في هذه السياسة التركيز على الصفات المتشابهة للمستهلكين من مختلف فئاتهم في السوق الكلية وتجنب الاختلافات بينهم، ومن ثم توجيه مزيج تسويقي واحد لمختلف الأسواق. وفيما يلي مجموعة من عوامل المفاضلة بين سياسة التركيز السوقي وسياسة الانتشار السوقي. العامل الأول هو عوامل السلعة، فإذا كانت سياسة المنتج تتطلب التعديل وكانت استخدامات السلعة عامة وحجم المبيعات وتكرار الطلب مرتفع ودورة حياة السلعة في مرحلة النمو أو النضج، يفضل استخدام سياسة التركيز السوقي. أما إذا كانت سياسة المنتج نمطية وكانت استخدامات السلعة محدودة وحجم المبيعات وتكرار الطلب منخفض ودورة حياة السلعة في مرحلة الظهور أو الانحطاط، يفضل استخدام سياسة الانتشار السوقي. والعامل الثاني من عوامل المفاضلة بين سياسة التركيز السوقي وسياسة الانتشار السوقي هو عوامل الشركة. الشركة التي يتوفر لديها معلومات كافية عن السوق وتصور منخفض للمخاطر السوقية وتسعى لاتباع سياسة التمكن السوقي من أجل تحقيق هدف النمو، سوف تفضل سياسة التركيز السوقي. أما الشركة التي لا يتوفر لديها معلومات كافية عن السوق ولديها تصور عالي للمخاطر السوقية وتسعى لاتباع سياسة تطوير السوق من أجل تحقيق هدف النمو، سوف تفضل سياسة الانتشار السوقي. والمعيار الثالث والعامل الثالث من عوامل المفاضلة بين سياسة التركيز السوقي وسياسة الانتشار هو عوامل السوق. فإذا كان حجم السوق والقطاعات السوقية كبير وكان الاستقرار السوقي مرتفع ودرجة التشابه في الأسواق محدود ودرجة المنافسة مرتفعة ودرجة الولاء والالتزام بالمصادر كبير، فإنه يفضل استخدام سياسة التركيز السوقي. أما إذا كان حجم الأسواق والقطاعات السوقية صغير وكانت الأسواق غير مستقرة ودرجة المنافسة والتشابه في الأسواق كبير ودرجة الولاء والالتزام بالمصادر منخفض، فإنه يفضل استخدام سياسة الانتشار السوقي. والعامل الرابع والأخير من عوامل المفاضلة بين سياسة التركيز السوقي وسياسة الانتشار السوقي هو عوامل التسويق. فإذا كانت تكاليف الاتصالات والمناولة والتوزيع المادي مرتفعة، فإنه يفضل استخدام سياسة التركيز السوقي. أما إذا كانت تكاليف الاتصالات والمناولة والتوزيع المادي منخفضة، فإنه يفضل استخدام سياسة الانتشار السوقي. في نهاية هذه الحلقة نذكركم أعزائي الطلاب والطالبات بأن درس اليوم كان بعنوان بحوث التسويق ونظام المعلومات الدولية ودورها في تقييم واختيار الأسواق الدولية. ناقشنا فيه طبيعة بحوث التسويق الدولية وأهميتها والمهام والجهود التي تتطلبها عملية بحوث التسويق الدولية ودور بحوث التسويق في تقسيم واختيار الأسواق الدولية، مع التطرق إلى بعض المشاكل المحتمل أن تواجهها الشركات عند القيام ببحوث التسويق الدولية وكيفية التغلب عليها. في الحلقة القادمة سيكون درسنا حول أول عنصر من عناصر المزيج التسويق الدولي، وهو سياسات المنتجات الدولية، والذي سوف نجيب فيه عن التساؤلات التالية: ما هي الأبعاد الأساسية للمنتجات الدولية؟ وما أهم العوامل والمحددات التي تجعل الشركة توحد أو تكيف سياسات منتجاتها؟ وما هي الأشكال الرئيسية لتطوير المنتج في الأسواق الدولية؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التسويق الدولي. إعداد وتقديم دكتور فهد السلمي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.